الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن ما حل بالمسلمين من ضعف وتفرق وشتات واختلاف إنما هو بسبب بعدهم عن التمسك بكتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، اللتين أمر الله تبارك وتعالى بالتمسك بهما في غير ما آية من كتابه، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله تبارك وتعالى هو كتابه، الحبل الواصل بين السماء والأرض، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعصمة هي التمسك الشديد، وهو مما أمر الله تبارك وتعالى به، وقال عز من قائل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر بطاعته وطاعة رسوله استقلالا، ثم أمر بطاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء، ولكن طاعتهم لم تكن استقلالا، وإنما هي تبع لطاعة الله ورسوله. فطاعة الأمراء والعلماء في ضمن طاعة الله ورسوله سبحانه، في ضمن طاعة الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوه، وكل ما نهاكم عنه فانتهوا عنه، ولو لم يكن ذلك في كتاب الله تعالى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جبريل ينزل عليه بالسنة، ينزل عليه بمعنى الأحاديث النبوية كما ينزل عليه بالقرآن. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. والحكمة في قول أكثر أهل التفسير هي السنة، كما قال عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة شيء يتلى ويذكر، أي هي كلامه صلى الله عليه وسلم وأفعاله التي نقلها عنه صحابته وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. عباد الله، إن التمسك بالكتاب والسنة له أثر عظيم في حياة الأفراد والأمم والجماعات، خصوصا أمة الإسلام. وكلامنا اليوم عن ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقصدنا بسنته هو المعنى العام وليس ما يقصده الفقهاء من المستحب والمندوب والنافلة، إنما السنة المقصودة التي أمر الله تبارك وتعالى باتباعها وبتعظيمها وبتوقير صاحبها عليه أفضل الصلاة والتسليم هي سيرته، هي هديه، هي طريقته. فالسنة المقصود ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا ما أمرنا الله عز وجل باتباعه والسير على منهاجه. ثمرات السنة، ثمرات التمسك بالسنة ثمرات عظيمة. أولها تحقيق الإيمان، فإن من تحاكم إلى الكتاب والسنة النبوية فقد حقق الإيمان. قال جل وعلا نافيا الإيمان عمن أعرض عن سنته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، يعني يا رسول الله، فيما شجر بينهم فيما اختلفوا فيه. إذا اختلفوا في شيء من الأشياء فالواجب عليهم أن يحكموا كلامك يا رسول الله، وأن يرجعوا إلى ما قلته وحكمت به. وليس فقط ذلك، لا يكفي أن نتحاكم إلى سنته وأن نرجع إليها عند الاختلاف، بل حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم وعدم الاعتراض وعدم التردد، وألا تجد في نفسك حرجا ولا ضيقا ولا تبرما بما قضى وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، أن الإيمان لا يكون إلا لمن رضي بحكمه وسلم تسليما. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبى، أبى دخول الجنة بإرادته باختياره بإعراضه عن حكمه عليه الصلاة والسلام. ثانيا الرجوع إلى السنة النبوية سبب رئيس لفهم القرآن، فإنك لا يمكن أن تفهم كتاب الله وكلام الله بمعزل عن السنة، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول لنبيه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فكان عليه الصلاة والسلام هو المبين لكتاب الله، هو المفسر لكلام الله، هو الموضح لما أجمله الله تبارك وتعالى. وبيانه عليه الصلاة والسلام كما قال أهل العلم على ضربين: الضرب الأول أنه كان يوضح ويبين المجمل، فإن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة وبإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة، لكن من أين لك أن الصلوات خمس؟ من أين لك أن صلاة الصبح ركعتان وأن صلاة الظهر أربع وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاثا وأن العشاء أربع؟ هل تجد ذلك في كتاب الله؟ والجواب لا. وأين تفصيل الركوع والسجود وما يقال في الصلاة من أطوال وأذكار وأدعية؟ أليس ذلك مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمر الله تبارك وتعالى بالزكاة، لكن من أين لك أن في كل 40 شاة شاتا؟ من أين لك أن في كل 20 دينارا ربع العشر؟ ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم وبيانه. والأمر الثاني أنه عليه الصلاة والسلام يزيد بأمر شيء لم يرد في كتاب الله أو بتحريم شيء لم يرد في كتاب الله، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى ووحيه، فإنه ما كان يتكلم عن ذات نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى مزكيا منطقه وكلامه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو صلى الله عليه وسلم قد حرم أشياء في سنته وفي كلامه لم تكن في كتاب الله، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، وأشياء يطول ذكرها عباد الله. فالرجوع إلى السنة النبوية سبب رئيس لفهم القرآن والعمل به. التمسك بالسنة عباد الله يوصلك إلى درجة المحبة. من كان يريد أن يحبه الله، من كان يريد أن يكون من أولياء الله، فليتبع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة. كثير من يدعي محبة رسول الله ويدعي أنه يجله ويوقره، لكن ما الدليل؟ الدليل هو اتباعه، يعني اتباع أوامره وترك نواهيه، الابتعاد عما كره ورغب عنه صلى الله عليه وسلم. فالبينة عند دعواك المحبة هي اتباعه صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته. ومن أحبه الله تبارك وتعالى كان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذ بالله أعاذه، ولئن استعان بالله أعانه، ولئن سأله أعطاه. وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله تبارك وتعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، توضع له المحبة في قلوب الخلق. وهذا ما يفسر لنا محبة العلماء الربانيين العاملين بكتاب الله المتبعين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النفوس تحبهم حبا جما وتفديهم بالروح والمال والدم. وأيضا في الآية نفسها ثمرة عظيمة من ثمرات التمسك بالسنة النبوية واتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام: ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاتباع السنة النبوية، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، ولو كانت غريبة بين الخلق، فإن السنة اليوم غريبة حتى بين المسلمين، فبعض المسلمين يستغرب بعض السنن، ولكن لها أصل فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في دواوين السنة المشهورة كصحيحي الإمام البخاري ومسلم وكالسنن الأربعة سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكمسند الإمام أحمد وغيرها من دواوين السنة العظام. فلا تستغرب أن ترى رجلا عاملا بشيء لم تعهده أو داعيا إلى شيء لا تعرفه، فعليك بالوقوف على الأثر وتعرف بذلك غربة السنة وأهلها. ومن ثمرات السنة يا عباد الله، من ثمرات التمسك بالسنة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أما النصيحة لله فهي محبة الله تعالى والإيمان بأسمائه وصفاته العلى والعمل بما أمر سبحانه وتعالى وترك ما نهى عنه وزجر. وأما النصيحة لكتابه فالإيمان به وتصديق أخباره وامتثال أوامره. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فمحبته وتوقيره ونصرته وتعزيره ورفعته، وأن تعمل بسنته وأن تعظم كلامه وتوقره حيا كان أو ميت لأبي هو وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تكون معظما لكلامه، لا تتقدم بين يديه، عاملا بما أمرك الله عز وجل به، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقل قبل أن يقول، لا تتكلم قبل أن تعرف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. خاف بعض الصحابة من هذه الآية، وقد كان يخطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس، فجلس في بيته يبكي ويقول: أنا من أهل النار، كنت أرفع صوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام ذلك، قال: لا، بل هو من أهل الجنة، لأنه كان يخطب بين يديه. ولما نزلت الآية كان بعد ذلك أبو بكر وعمر يتكلمان بين يديه مخافتة، يخفضون أصواتهم عنده صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حال بعض المسلمين إذا حدث بحديث رسول الله، كيف يرفع صوته عليه وكيف يعارضه وكيف يعرض عنه وكيف يتولى عنه، وما ذلك بحال المؤمنين الصادقين. جعلنا الله وإياكم منهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فإنها وصية الله تعالى لنا وللأمم قبلنا، قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. عباد الله، من ثمرات التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العصمة من الاختلاف والافتراق، فإذا حصل الاتفاق على اتباع السنة زالت الخلافات وانتهى التفرق المؤدي إلى الافتراق ثم التقاتل ربما. قال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وهكذا حال من أعرض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يخرج على جماعة المسلمين وربما يستبيح دماءهم ويخرج على ولاتهم يرفع السيف عليهم ويقاتلهم دون الكفار، كما حصل من الخوارج قديما وحديثا يدعون الناس إلى الخروج على أئمتهم واستباحة دمائهم، فيحصل من ذلك شر عظيم في الأرض. وسببه الإعراض عن السنة، سببه التولي عن تحكيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة المتبعين لهديه المقتدين بأمره، وتسود وجوه أهل البدع. ومن ثمرات التمسك بالسنة أنه يقود إلى النصر، يقود إلى الظفر بالأعداء، يقود إلى الرفعة في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالذين آمنوا به وعزروه يعني وقروه واحترموه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. والفلاح يا عباد الله الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب، هذا وعد الله تبارك وتعالى لمن اتبع الرسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته الذي بعثه الله تبارك وتعالى هاديا للأمة وبشيرا ونذيرا. ومن ثمرات التمسك بالسنة تعظيم شعائر الله، فإن السنة النبوية المطهرة من أعظم شعائر الله، وقد قال المولى سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفي إحياء السنن أجر عظيم يا عباد الله، من أحيا سنة فاتبعه الناس عليها، من أحيا سنة بقوله أو بعمله أو بشريط نشره أو بكتاب وزعه أو بكلمة صادقة قالها في مجلس فعمل بها من عمل، كان له أجر عظيم، كما جاء في حديث الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة حسنة، لا أنه ابتدع سنة من قبل نفسه، لأن هذا معلوم أنه مردود، لكن إذا جاء إلى قوم أو جاء إلى جماعة لا يعرفون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا طريقته فأحيا فيهم السنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا أجر عظيم لا يتصوره العبد في المقدار والكم والكيف، بل يعطيه الله سبحانه وتعالى لمن عمل بسنته، يعطيه الله عز وجل لعبده إذا لقيه يوم القيامة. اللهم وفقنا لاتباع سنة نبيك، اللهم وفقنا للعمل بطاعته، اللهم اجعلنا من المستنين بسنته، القائمين بأمره، المعظمين لحرماته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ونج المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وأصلح لهم البطانة، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم يا رب العالمين، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وبملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وقوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.
حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
نعم، سووا أراس واعتدلوا وسدوا الفرج، ساووا الصف، من وصل صفا وصله الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا